لقد ذكرنا أننا سنكون في مكان مختلف كل أسبوع. هذا الأسبوع نحن في أورفا. لقد وصلنا إلى أورفا وتم استضافتنا في موقع جميل جدا. لقد سررنا بالترحيب والحفاوة. طاولتنا هنا في الخلف، سترونها قريبا. من أول الأشياء التي تتبادر إلى الذهن عند ذكر أورفا هو الكباب والطعام الشهي. وبناء على هذا سيكون موضوعنا هذا الأسبوع عن الغذاء. في هذه الحلقة سنقوم بالتحدث عن القيمة الغذائية للأطعمة المختلفة التي هي بعض من عدد لا يحصى من النعم التي أنعم الله علينا بها، ومدى استفادة أجسادنا منها، وأنواع الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها، وباختصار كم هي نعم قيمة بالنسبة لنا جميعا. إن مائدتنا معدة فهيا بنا. حسنا، كما ترون فإن مطبخنا متنوع جدا. كما قلت مسبقا أن الضيافة هنا رائعة، وهذا المكان ذو طراز رفيع وجودة عالية. الآن دعونا نتحدث عن مجموعة متنوعة من الأطعمة على مائدتنا والجوانب الغذائية المتعلقة بها. دعونا نرى ماذا لدينا هنا على المائدة. لنبدأ باللحوم. اللحم يحتوي على قيمة غذائية عالية. هناك ما يقارب من 15 إلى 20 غراما من البروتين في 100 جرام من اللحم. لذلك فنحن نحصل على جزء كبير من حاجتنا للبروتين عن طريق تناول اللحوم. بالإضافة إلى ذلك توجد عناصر مثل الحديد والفوسفور والنحاس في اللحوم، كما تحتوي أيضا على فيتامين ألف ودال وباء. لهذا السبب فإن فوائد اللحوم بالنسبة لنا لا يستهان بها. إن تناول اللحوم مهم جدا لتغذية صحية وسليمة. إن الله يعلمنا في هذه الآية أن الثروة الحيوانية هي من نعمه علينا، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.
البروتينات هي أهم العناصر الأساسية اللازمة لكي تتم الوظائف الحيوية لأجسامنا بطريقة صحية، بما أن اللبنة الأساسية للخلية هي بروتينات. وتشمل البروتينات أجسامنا بأكملها، بما أن أجسامنا تتكون من الخلايا. وباختصار فإن البروتينات دور في كل مرحلة من مراحل أنشطة جسم الإنسان المدهشة، بما في ذلك الإنزيمات والهرمونات والأعضاء والدم والأعصاب. فإذا كانت أجسامنا تستخدم البروتينات على هذا النطاق الواسع، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: ما هو مصدر هذه البروتينات؟ ألا تستهلك جميعها؟ أين وكيف يتم إنتاجها؟ إن العلم لم يجب على هذه الأسئلة بشكل كامل. على سبيل المثال، ما هو أصل البروتينات؟ من أجل معرفة إجابة هذا السؤال لابد من الخوض في أصل الحياة، لأن وجود البروتين هو شرط لتنشأ الحياة على هذه الأرض. وبما أن العلماء لم يتمكنوا من العثور على إجابة لكيفية نشوء هذا البروتين الأول، فقد اخترع بعضهم أنواع من الأفكار المختلة. على سبيل المثال، زعموا أن أول جزيء من البروتين نزل من الفضاء على نيزك. حتى لو كان أول بروتين قد أتى من الفضاء أو نشأ على الأرض في البداية، فمن المؤكد أنه قد تم إنشاؤه، لأن البروتينات هي أصل الحياة. لقد خلق الله الكائنات الحية في العالم لتكون في تناغم. فمثلا عندما نستهلك منتجات اللحوم فنحن نحصل على البروتين الذي تحتاجه أجسامنا. بهذه الطريقة تستمر الوظائف الحيوية لكل خلية من خلايانا 100 تريليون بلا توقف. تتعرف خلايانا على البروتين الذي نتناوله عندما نأكل لحم الحمل أو السمك. وهي تحول إلى الشكل الذي ستستخدمه أجسامنا. إن هذا خلق مبهر. الكائنات المختلفة والأنظمة المختلفة تعمل في تناغم رائع، لأن هناك خالق واحد هو الذي خلقها جميعا. إلهنا هو خالق المجرات العملاقة في الكون، وهو خالق البذور الدقيقة، وخالق الحياة كلها.
الخضروات من الأطعمة عالية القيمة الغذائية بسبب محتواها العالي من الألياف والفيتامينات ألف ودال والمغنيسيوم والبوتاسيوم. أسهل طريقة للحصول على هذه المغذيات التي لديها العديد من الصفات العلاجية مثل علاج ضغط الدم وصحة العظام وجمال البشرة هو أن نتناول الخضر على أساس منتظم. لقد منحنا الله ألوانا مختلفة ومجموعة متنوعة من الخضر والفواكه مع اختلاف مذاقاتها وفوائدها، وجميعها تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة. تخيل أنك تحمل حبة في يدك وتضعها في التربة الداكنة، وبعد مرور بضع الوقت تنبت منها زهرة ذات جمال رائع، أو شجرة ضخمة، أو الفواكه والخضروات الملونة تنبت وتنمو من تلك البذرة الصغيرة. إن هذا لخلق مذهل يحملنا على التفكر في قدرة الخالق العظيم.
الفواكه والتي هي من أشهى الأطعمة التي خلقها الله لنا تعطينا أيضا نكهة للمثلجات في فصل الصيف. إن المثلجات من الأطعمة المغذية للغاية لمحتواها العالي من الحليب ومنتجات الألبان. عندما تضاف إليها الفواكه والفيتامينات والمعادن تقوم بتحسين مذاقها وقيمتها الغذائية، فهي تحتوي على اللاكتوز، السكر الموجود طبيعيا في الحليب، ولكن لأنه ليس كافيا كمادة للتحلية لذلك يتم إضافة السكر إليها. إن مستقبلات المذاق على ألسنتنا أقل حساسية للمواد الغذائية الباردة، لذلك يتم إضافة المزيد من السكر لهذه المنتجات. لهذا السبب تشعر بأن مذاق الأيس كريم أكثر حلاوة في درجة حرارة الغرفة أو عندما يذوب. نفس الشيء يحدث مع المشروبات الغازية بشكل عام. عندما ترتفع درجة حرارة المشروبات الباردة ويتم تناولها في درجة حرارة الغرفة فإن مذاقها يكون أكثر حلاوة. ماذا عن مثلجات مرعش؟ إن مثلجات مرعش تتميز عن غيرها بدرجة معينة من اللزوجة والكثافة، كما تتميز أيضا عن الآخرين بالمذاق الفريد والنكهة الفريدة، القوام المرن القابل للمضغ، واللون الأبيض الناسع، ومقاومة الذوبان على المدى الطويل في درجات الحرارة المنخفضة. ويستخدم حليب الماعز في تصنيع مثلجات مرعش، ومع ذلك فإن المكون الأساسي الذي يميز هذه المثلجات هو السحلب، فهو الذي يعطيه قواما متماسكا نظرا لاحتوائه على الألياف، ويقاوم الذوبان عن طريق منع تشكيل بلورات الثلج الكبيرة. هل تعلم أن السحلب يتم إنتاجه من جذور الأوركيد السحلبية؟ يتم الحصول على السحلب المستخدم في تصنيع مثلجات مرعش من الجذور الدرنية لنباتات برية تنمو في جبال طوروس وجبال الأمانوس على ارتفاع 1000 إلى 1200 متر. إن الملايين من أنواع النباتات المتفاوتة في طبيعتها هي نعم عظيمة من الله. قد نرى ثمرة تنبت من بذور البطيخ يصل وزنها إلى عدة كيلوغرامات ومملوءة بالماء والسكر والمعدن، أو تعمل كمثبتات كما في جذور السحلبية. قد تظهر النباتات أيضا في شكل الأشجار العملاقة التي هي مصدر الأكسجين بالنسبة لنا، أو الطماطم التي نتناولها، وأحيانا الورود التي يمنحنا رحيقها شعورا بالسعادة.
إن جميع المعلومات الخاصة بالثمرة تحتفظ بشفرتها البذور الضئيلة للبطيخ. يخلق الله طعاما رائعا يمتلئ بالمعادن والماء والسكر ويزن عدة كيلوغرامات. من تلك الحبة السوداء الصغيرة. ومن المثير للاهتمام أن حصاد هذه الفاكهة يتم في فصل الصيف، حيث حاجتنا للمياه والمعادن تكون أكثر بالمقارنة مع موسم الشتاء. يكون توزيع المياه متجانسا في خلايا البطيخ، لا يوجد ماء زائد في جزء ما أو جفاف في جزء آخر. إلى جانب ذلك ينتقل البطيخ المعادن التي يمتصها من التربة، وهذا ثابت في جميع أنحاء العالم. إن البروتينات والفيتامينات والمعادن في تلك الفواكه والمحاصيل واللحوم تمتلك التركيبة الكيميائية التي تجعلها قابلة للامتصاص من قبل الجسم البشري. لدى هذه المواد داخل وخارج أجسامنا تراكيب كيميائية متنوعة، وهي لا تعي تركيبها الكيميائي، ولكن هناك انسجام كبير بينها. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. بالإضافة إلى خلقتها، فإن وفرة الفيتامينات والمعادن في الخضروات والفواكه يحثنا أيضا على التفكر. تماما كما ذكرت من قبل، فإن الخضروات ذات الألوان والمذاقات المختلفة لا تمتص سوى المعادن الضرورية للإنسان من التربة الداكنة، وهكذا فإن تقدم فوائدها كثيرة لصحة الإنسان. إن الصفات العلاجية والغذائية للخضروات من نعم الله على الإنسان، وعلينا أن نتفكر فيها ونكون شاكرين له. يقول الله في الآية القرآنية: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والآن هيا بنا نشاهد مقطع فيديو عن تلك المحاصيل الملونة ثم نستكمل. Thank you. نعم، هذه تبدو جميلة جدا، أليس كذلك؟ كلها مثل قطعة فنية. ميزة أخرى في الخضر والفواكه هي شكلها المثالي والمتماثل. على سبيل المثال، ثمرة الطماطم هذه، أو عند فتح قرون البازلاء أو الفاصوليا، تجد الحبوب بداخلها مرتبة بدقة ومتناظرة. وإذا كنت تقشر البرتقال، فإن الفاكهة بالداخل تظهر بفصوص خاصة بها. كل من الفصوص تم تعبئتها بشكل منفصل، والقشر الخارجي يوفر حماية كاملة للثمرة في الداخل، لدرجة أن الثمرة تحتفظ بنضارتها طالما أننا لم نقشر البرتقال. يوجد التانين في القشرة الخارجية لكل فاكهة، وهو الذي يحميها من التحلل والمخاطر والطفيليات. التانين هو حقيقة المادة التي تتركز بشكل خاص في قشور الفواكه، وذلك ليس من قبيل المصادفة. تم العثور على هذه المادة في النباتات ولحاء الأشجار والبذور وقشور الفاكهة، فمن الأهمية بمكان لهذه المادة لتكون موجودة على البذور واللحى وقشور الفاكهة، لتتمكن تلك النباتات من البقاء على قيد الحياة، لأنه بدون هذه الآلية الدفاعية الخارجية، فإن العديد من أنواع النباتات لن تكون قادرة على الحفاظ على نوعها. إن التانين هو الذي يعطي الطعام الحامض إلى الفواكه والخضروات. على سبيل المثال، بعض الفواكه مثل العنب والتفاح والرمان لها نكهة حمضية نتيجة لوجود هذه المادة. إذ ما شعرت بطعم لاذع في الفم بعد تناول بعض الأطعمة والمشروبات، فالسبب هو محتوى التانين. إلى جانب ذلك، هناك نسبة عالية من التانين في النباتات البقولية مثل الحمص والفول واللوبيا والعدس.
يوجد حمض التانين في جذور وقشور وأوراق النباتات، وتنتج النباتات هذا الحمض لأغراض وقائية. ولقوة وتركيز هذا الحمض، فإنه يستخدم للدباغة منذ القدم، وهو يستخدم لصباغة الجلود باللون الأصفر في أوساط آسيا، لكونه يعطي اللون البني المصفر. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم التانين في الصناعات الدوائية وصناعة الأصباغ. على سبيل المثال، يستخدم التانين الموجود في قشور ولحى الرمان في وقف النزيف، لما له من خواص قابضة للأوعية الدموية. وإذا قضمت قطعة من التفاح وتركتها، سترى أن لونها قد أصبح داكنا، وذلك لأنها تحتوي على التانين. فعندما يلامس التانين الذي يعطي التفاح المذاق الحمضي الهواء يتأكسد. تفاعل حمض التانيك مع الأكسجين ينتج عنه منتج اليوليفينول. كلما طالت مدة تعرض الجزء المقطوع من التفاحة للهواء، كلما ازداد لونه البني. إن التانين الموجود في الفواكه مثل العنب والرمان والتفاح، بالإضافة للعديد من الخضر، له فوائد واستخدامات عدة. إن الله يخلق كل شيء حي أو غير حي لغاية محددة. إن لكل مخلوق أهمية قصوى، فغيابه قد يؤدي إلى اختلال التوازن في الطبيعة. فلولا وجود التانين لأصبحت النباتات عرضة للعوامل الخارجية بدون حماية، مما يعرض الكثير من أنواع النباتات للانقراض. لقد اكتشف العلماء أن الأشجار تفرز المزيد من التانين في أوقات الخطر لحماية أنفسها. لقد أجرى الأمريكيان بولدوين وشولتز اختبارات على أشجار الحور والبوتيلا الفضية والبلوط، وأثبتت تلك الدراسات أنه في حال تدمير بعض من أوراق الشجرة، تفرز البقية بعض المواد، بخاصة مادة التانين، التي لا تستطيع الحيوانات العاشبة أكلها. وهذا يعني أن الأشجار أدركت مقدار خسارتها الكبيرة، فحولت نفسها إلى صورة غير قابلة للأكل. نعم، إن للنباتات أيضاً أساليبها الدفاعية تماماً مثل بقية الكائنات. لقد كشفت تلك الدراسات أيضاً عن حقيقة أخرى مدهشة، فقد أفرزت الأشجار المجاورة للشجرة التي فقدت أوراقها أيضاً المزيد من التنين، وذلك بكميات مساوية لتلك التي أفرزتها الشجرة المصابة. يشير هذا إلى أنه تم التواصل بين الأشجار، بحيث عرفت الأشجار الأخرى بالضرر الواقع على جارتها عن طريق إشارة تحذير منها، مما دعاها لاتخاذ التدابير اللازمة. وهذا جزء يسير من خلق الله المذهل، فكل شيء من النباتات للحشرات من الأشجار للتربة تحمل المعلومات وتتصرف وفقا لخطة تتناسب مع الهدف الذي خلقت له.
إن الله يخلق الطعام على هيئة تسر الناظرين وبمذاق شهي. إن الإنسان يأكل ليبقى على قيد الحياة، ولكن الله خلق لنا أطعمة متنوعة الألوان والأذواق والنكهات تجعل الإنسان يشتهي أكلها، لو لم تكن اللحوم أو الخضر أو الخبز مقترنة بالمذاق الشهي. لو كان علينا تناولها فقط من باب الضرورة لكان ذلك يبعث على الضجر، لكن تلك الأطعمة تغرينا لجمال خلقتها. لو لم تكن اللحوم شهية وممتعة، أو لو كانت صلبة وكريهة الرائحة لكان أكلها عذابا. لذلك علينا أن نكون من الشاكرين لله على نعمته طوال الوقت. كلها نعم رائعة، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يأكل أكثر من حد معين. أما في الجنة فلن يكون الوضع هكذا إن شاء الله، لن يكون هناك إحساس بالامتلاء في الجنة، وسنستطيع أن نأكل كل ما نريد بلا أي مشكلة إن شاء الله.
وصلت إلينا الكثير من المعلومات عن الأطعمة التي كان يفضلها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الأحاديث التي رواها الصحابة: اللحم والبطيخ والشمام والتمر والخيار والزيتون وزيت الزيتون والقرع، من الأطعمة التي كان يفضلها النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يخص زيت الزيتون الذي ينصح به الأطباء لصحة القلب والأوعية الدموية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. ولقد روى بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء أو القرع كما جاء في الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه وأمته في كل الأمور، بما في ذلك التغذية السليمة. لقد علمنا أن نشكر الله على الأطعمة الرائعة التي خلقها لنا. لقد أوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اللبن من الأغذية المفيدة جدا، فقال: من أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه وطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. كما قال عنه أيضا: لا شيء يجزى مكان الطعام والشراب غير اللبن. إن الأطعمة والأشربة التي تزين موائدنا بمذاقها الشهي ورائحتها العطرة ما هي إلا نعم قد من الله علينا بها. ومن الآداب الإسلامية إكرام الضيف بأفضل الطرق على هذه الموائد، فمن آداب النبوة إعداد الطعام الطيب النظيف للضيوف وتقديمه لهم على أفضل نحو. وقد ذكر الله في القرآن الكريم أن نبي الله إبراهيم كان يكرم ضيفه بالأطعمة الشهية الرائعة، لذلك فإن مائدة الخليل إبراهيم تذكرنا بكرم الضيافة الذي امتاز به نبي الله إبراهيم، والموائد العامرة بأنواع الطعام الشهي. كان نبي الله إبراهيم يكنى بخليل الله، بمعنى الصديق المقرب، ولهذا اشتق منها كلمة الخليل إبراهيم.
لقد وصلنا إلى نهاية الحلقة، نرجو أن تكونوا معنا الأسبوع المقبل في مكان آخر لنناقش موضوعا جديدا. إلى اللقاء.